أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بعد أن تم الكلام في المقالة السادسة عن الإدراكات الاعتبارية، فإنه بتمام الكلام فيها يتم الكلام في القسم الأول من مقالات هذا الكتاب، التي كانت تتمحور حول نظرية المعرفة. ونشرع إن شاء الله تعالى في مقالات الجزء الثاني التي تتمحور مقالاته حول نظرية الوجود، لأننا سابقا قلنا في أول شروعنا في هذا الكتاب أن هذه المقالات في هذا الكتاب تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو تلك المقالات التي تبحث عن نظرية المعرفة، عن فلسفة الإدراك، عن مصادر الإدراك، عن طبيعة المعرفة عند الإنسان. وهذا القسم استوعب 5 مقالات باستثناء المقالة الأولى التي هي عبارة عن مدخل وتعريف للفلسفة، فإن المقالات من الثانية إلى السادسة كانت تتمحور وتبحث نظرية المعرفة، يعني فلسفة الإدراك، تحليل طبيعة الذهن البشري، ما هي مصادر المعلومات والمعارف عند الإنسان، سواء كانت معارف تصورية أو معارف تصديقية. هنا في هذه المقالات التي تقدم الحديث عنها في مقال الجزء الأول، كان البحث ينصب حول تحليل الذهن البشري وفلسفة الإدراك البشري. أما القسم الثاني من مقالات الكتاب فهي تلك المقالات التي تبحث وتتمحور حول نظرية الوجود. مقال الجزء الثاني، هذا الجزء تتمحور حول نظرية الوجود وفلسفة الوجود، أو قل بعبارة ثانية حول المفهوم الفلسفي للعالم. فنبحث فيها عن الوجود الإنساني، عن الوجود بصورة عامة، عن قوانين وأحكام الوجود، ما هي أحكام هذا الوجود، ونبحث عن الأدوات والوسائل التي من خلالها نفهم الوجود، مراتب الوجود، تجليات الوجود المختلفة. وهذا القسم استوعب 8 مقالات. هذا الجزء يستوعب في بحث نظرية الوجود 8 مقالات، فيكون المجموع مع 6 14 مقالة، والتي سوف نبحثها إن شاء الله هذه المقالات الثانية تباعا إن بقيت الحياة. هنا يلزم التنبيه إلى نقطة، وهي أن مقالات هذا الجزء، الجزء الثاني، تقع في عرض كتابي بداية الحكمة ونهاية الحكمة. تقع ماذا؟ في عرض كتاب بداية الحكمة وفي عرض كتاب نهاية الحكمة. بمعنى أن هذا الجزء، هذه المقالات في هذا الجزء تبحث نفس المواضيع التي بحثها كتاب بداية الحكمة، ونفس المواضيع والمسائل التي بحثها كتاب نهاية الحكمة. فكما أنه في بداية الحكمة بدأنا بتعريف الوجود وأقسام الوجود وأنحاء الوجود، وبحثنا عن أحكام الوجود والماهية وأحكام الماهية، ثم الإمكان والوجوب والاستحالة، ثم الجواهر، ثم إلى أن وصلنا للإلهيات معنى الأخص. كذلك في هذا الجزء، في هذه المقالات، نبحث عن نفس المواضيع التي بحثها كتابا بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ولكن بشكل، هذا الكتاب بحثها بشكل أوضح وأوسع ومقارن. أوضح من حيث الأسلوب والعرض، لم يكن مختزلا معقدا مغلقا كما في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وبشكل أوسع بحثها، وبشكل مقارن يعني يذكر المسألة، يحرر المسألة ويذكر الدليل على المسألة، ويناقش الشبهات والإشكاليات التي ذكرتها الفلسفات الأخرى في ذلك المورد المعين في تلك المسألة المعينة. يستعرض نظرية الماركسية مثلا، ما قاله الماركسيون أو فلاسفة أوروبيون آخرون. فإذا هذه التي هي طبعا يعني هذا الكلام بعبارة ثانية، نحن نتكلم عن امتيازات الكتاب: سلس، واضح، مستوعب، مقارن. كذلك اعتمد أوضح البراهين وأيسر البراهين، ولذا إن شاء الله تعالى نشرع في هذه المقالات. المقالة الأولى: الوجود وواقع الأشياء. في هذه المقالة يبحث عن الوجود وحقيقته وأحكامه. نبحث عن الوجود وعن حقيقته وعن أحكامه، كما نبحث عن طبيعة الأدوات والوسائل الواجب سلوكها واتباعها في دراسة الوجود والتعرف عليه وعلى أحكامه. إنه ما هو الأسلوب الصحيح، ما هو المنهج الصحيح، ما هي الأداة الصحيحة التي يجب اتباعها وسلوكها في التعرف على الوجود وحقيقته والتعرف على أحكامه. وفي أثناء ذلك نتطرق إلى بحث الماهية التي تقابل الوجود، ويتطرق كذلك إلى بعض أحكامها وإلى جوانب من أحكامها، ثم نختم بمجموعة من الاستنتاجات والملاحظات. وعلى هذا الأساس فإن أبحاث هذه المقالة يمكن جعلها في ثلاثة أمور أو في ثلاثة عناوين. العنوان الأول: نبحث فيه عن الفاصلة بين الفلسفة والسفسطة. والعنوان الثاني: نبحث فيه عن أسلوب ومنهج وطريقة معرفة الواقع خلف الذهن وقواعده. والعنوان الثالث عبارة عن مجموعة نتائج وأحكام البحث في الوجود. إذا لدينا ماذا؟ ثلاثة عناوين رئيسية أساسية نبحثها في هذه المقالة، إضافة إلى عناوين فرعية وإلى أبحاث ومسائل فرعية. أما بالنسبة للعنوان الأول وهو الفاصلة بين الفلسفة والسفسطة، وبتضح لنا في المقالات الأولى من هذا الكتاب، في المقالة الأولى وفي المقالة الثانية وفي موارد مختلفة، أن الإنسان يؤمن إيمانا بديهيا أوليا فطريا ضروريا بوجود واقع خلف الذهن، أن هناك واقع خلف ماذا؟ خلف ذهنه وخلف إدراكه. وهذا الإيمان عند الإنسان يمثل النقطة الفاصلة بين الفلسفة وبين السفسطة. الإيمان بوجود واقع خلف الذهن بشكل بديهي ضروري أولي فطري، عبر ما شئت. وهناك أوضحنا معنى الفطرة. هذا الإيمان بوجود واقع خلف الذهن، بوجود واقعية، بوجود عالم واقعي خلف ذهن الإنسان، يمثل النقطة الفاصلة بين الفلسفة وبين السفسطة وبين المثالية. فالسفسطة لا تؤمن بوجود ذلك الواقع خلف الذهن، وتعتبره خيالا في خيال، أو تدعي عدم إمكاني معرفته والوصول إليه والتعرف عليه إن كان موجودا. إذا كان موجودا هناك واقع خلف الذهن فهي ماذا؟ تدعي عدم إمكاني التوصل إليه ومعرفته وإدراكه، خلافا للفلسفة. فالفلسفة تؤمن بوجود واقع خلف الذهن بأصل واقعية، وتعتبر ذلك الإيمان أصلا يقينيا ثابتا لا يقبل الشك ولا يقبل الترديد. الإنسان بفطرته بالبداهة بالضرورة يؤمن ماذا؟ أن هناك عالم خلف ذهنه، وأنه هذه الأشياء التي يراها من زيد وبكر وعمر والحجر والشجر والأرض والسماء والبحار والأنهار مو خيال مو أوهام، حقيقة. يوجد هناك واقع خلف الذهن والإنسان يؤمن به إيمانا فطريا بديهيا ضروريا بشكل يقيني لا يقبل الشك ولا يقبل الترديد. وهذه النقطة، وهذا الإيمان يمثل المرتكز الأساسي، أو قل بعبارة أصح يمثل النقطة الأولى والخطوة الأولى في التفكير الفلسفي. التفكير الفلسفي عند الإنسان ينطلق من نقطة أساسية بديهية يقينية ضرورية فطرية، وهي الإيمان بالواقعية، أن هناك واقعا خلف ذهن الإنسان والإنسان يؤمن به بشكل مباشر بشكل أولي بشكل بديهي لا يقبل الشك ولا يقبل التردد ويرفض السفسطة ويرفض المثالية. وبهذا ينماز البحث الفلسفي عن البحث عن من؟ عن السفسطة. فالبحث الفلسفي يؤمن بأصل واقعية وينطلق من أصل واقعية، وأصل الواقعية يمثل ماذا؟ الخطوة الأولى في التفكير الفلسفي عند الإنسان، بينما السفسطة لا تؤمن بالواقع أو تدعي عدم إمكان التوصل والوصول والتوفر على ذلك الواقع. ثم الإنسان بعد إيمانه بأصل الواقعية إيمانا فطريا ضروريا بديهيا يندفع، قد أشرنا إلى هذا في أحد المقالات المتقدمة، يندفع اندفاعا غريزيا في طلب ذلك الواقع. يندفع الإنسان ماذا؟ اندفاعا غريزيا فطريا بأصل خلقته بأصل فطرته بأصل الجبلة التي وجد عليها الإنسان، ينطلق ويتحرك في طلب ذلك الواقع خلف الذهن. فهو الإنسان في كل أفعاله وسلوكه ونشاطاته وفعالياته المختلفة يطلب ذلك الواقع ويندفع نحو ذلك الواقع. فإذا جاء الإنسان تحرك نحو طلب الطعام، سؤال: الإنسان هنا ماذا يطلب؟ في هذه الحركة وفي هذا السلوك يطلب أي شيء؟ يطلب واقع الطعام، لأنه يؤمن بوجود الطعام في الخارج كحقيقة واقعية خلف ذهنه. فهو كما يؤمن بوجود ذاته إيمانا فطريا بديهيا أوليا يقينيا، ويعلم بجوعه أيضا بنحو البداهة واليقين، يؤمن بوجود واقع خلف ذهنه اسمه الطعام، ويطلب في حركته وفي سلوكه واقع الطعام لرفع جوعه. وهكذا في سائر تصرفاته وأفعاله.
فهو بعد إيمانه بأصل الواقعية وبوجود واقع وعالم واقعي خلف ذهنه وأنه مو خيالات مو أوهام، فإن كل تصرفاته كل حركاته كل سكناته كل فعالياته كل نشاطاته المختلفة يقدم عليها طلبا للواقع، طلبا لمن؟ لذلك الواقع، ويندفع نحو تحصيل ذلك الواقع. في هذه الرحلة، في رحلة طلب الواقع والتوفر على الواقع والوصول إلى الواقع، تحصل عند الإنسان مجموعة من الاستفهامات، مجموعة ماذا؟ من الإشكاليات، مجموعة من الأسئلة عن تلك الواقعيات أو قل عن مظاهر ذلك الواقع التي أدركها. بمعنى أن الإنسان بعد أن يؤمن بوجود الواقع وبعد أن يتعامل مع الواقع بمختلف نشاطاته وفعالياته ويطلب ذلك الواقع، تحصل عنده بهذا الطلب بهذا التعامل مع الواقعيات الخارجية، تحصل عند الإنسان مجموعة من المعلومات والأفكار، تحصل عنده مجموعة ماذا؟ من المعلومات والأفكار. تحصل عند فكرة أن الإنسان موجود، تحصل عند فكرة أن السماء موجودة، تحصل عند فكرة أن المادة موجودة، تحصل عند فكرة أن الغول ليس موجودا، أن الحظ ليس موجودا، أن البخت ليس موجودا، أن القسمة ليست موجودة. تحصل عنده ماذا؟ مجموعة من المفاهيم والتصورات والأفكار والمعارف، وسوف يجد أن هذه المعارف هذه الأفكار ليست كلها حقانية، ليست كلها صادقة وحقيقية، بل يجد أن بعضها صادق وبعضها كاذب، فهي ليست بمستوى واحد. فالإنسان بعد إذعانه بوجود نفسه وبعد تنويع هذا الواقع الذي يتصل به إلى أنه حجر موجود وشجر موجود وأرض وسماء وماء وكذا 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 وإلى آخره، بعد أن ينوع هذا الواقع الخارجي إلى حقائق مختلفة، يقوم بتنويعه إلى حقائق مختلفة، تحصل عنده هذه الأسئلة. والإنسان في كل هذه الحركات وفي كل هذه التنويعات وفي كل هذه التأملات والاستفهامات شنو هو؟ بعبارة ثانية، هو في كل ذلك يرفض الزعم السوفسطائي الذي يرى ماذا؟ أن كل شيء باطل في باطل، وهواء في شبك، ووهم في وهم. هذه تصرفات الإنسان الفطرية البديهية، وهذا سلوكه، وهذا الطلب للواقع، وهذا تنويعه للواقع الخارجي إلى أشياء مختلفة، وماذا؟ بعبارة ثانية، يرفض بفطرته وبطبيعته، يرفض ماذا؟ الزعم السوفسطائي والزعم المثالي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذا الإيمان عند الإنسان بوجود أصل الواقعية، بوجود ماذا؟ أصل واقعية خلف الذهن، يمثل هذا الإيمان أصلا ثابتا مطلقا وغير خاضع لقانون الحركة والتغير والتكامل، خلافا لما زعمه أنصار الحقيقة النسبية من الماركسيين الديالكتيين وغيرهم، كما تقدم إيضاح ذلك في المقالات الثالثة رابعة خامسة، كما تقدم سابقا. الديالكتيكيون الماركسيون ماذا يعتقدون؟ يعتقدون بأصل وقانون عام اسمه ماذا؟ قانون التكامل وقانون الحركة، أن هذا الوجود بكليته خاضع لقانون الحركة. طبعا احنا أيضا نؤمن ولكن بشكل صحيح، ويقولون كما أن قانون الحركة، كما أن الحركة تحكم هذه هذا العالم الطبيعي الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان وتتحكم فيه، فإن ذهن الإنسان أيضا خاضع لقانون الحركة. ذهن الإنسان ومعلومات الإنسان وقوانين الذهنية عند الإنسان، قوانين المنطق وغيرها، أيضا ماذا؟ خاضع لقانون الحركة. فجميع الأسس الفكرية التي يمتلكها الإنسان خاضعة لقانون التحول والتكامل والتغير، إلى ضدها، إلى نقيضها. هذا هو الذي نرفضه. نقول نعم هناك حركة، وحركة أعمق من الحركة التي تقولونها أنتم. نحن نقول بالحركة الجوهرية كما تقدم سابقا، قلنا سوف يأتي إيضاحه إن شاء الله في مقالة خاصة. ولكننا ماذا نقول؟ نقول إن الحركة موضوعها ما هو؟ العالم المادي، هذا العالم الخارجي الطبيعي. أما الذهن وقوانين الذهن وأحكام الذهن فهي أمور ماذا؟ غير مادية، مجردة، كما تقدم إثبات ذلك بالبراهين والأدلة، وليست خاضعة لقانون التبدل والتغير والتحول والتكامل. ولذا فهذا الإيمان عند الإنسان بأصل الواقعية وبتنويع ذلك الواقع، وأن هناك معلومات صحيحة وأن هناك معلومات كاذبة، يمثل أصلاً ثابتاً مطلقاً كلياً غير خاضع لا للتغير ولا للتبدل ولا للتحول. وبهذا الإيمان، وبهذا الإيمان يمتاز الواقعي عن المثالي. فكما أنه بأصل واقعية ينماز البحث الفلسفي عن السفسطة، فإن الإيمان بالحقيقة المطلقة وبالإدراك المطلق بشكل ثابت مطلق مطرد يقيني ينماز الواقعي عمن؟ عن المثالي. المثالي لا يؤمن بهذا الشيء، لا يؤمن ماذا؟ بأصل يقيني مطلق مطرد، كما تقدم إيضاح ذلك مفصلا. كثير من الأبحاث عبارة عن نتائج مؤسسة على المقالات المتقدمة، ولذلك نشير إليها إجمالا حتى ندخل إلى صلب المطالب. زين، ثم هذا الإنسان بعد أن يذعن بالأصل الأساسي للواقعية التي ينماز بها البحث الفلسفي عن السفسطة، وبعد تنويعه لتلك الحقيقة، ينوعها، إنسان موجود، حجر موجود، شجر موجود، أرض، سماء، ماء، هواء، وهكذا، وبعد أن يحصل على معلومات متعددة ومعارف متعددة نتيجة ارتباطه بالواقع، قلنا بعد ذلك سوف يواجه الإنسان ماذا؟ ملاحظة واضحة أخرى لا يشك فيها، وهي ملاحظة ترتبط بجهازه الإدراكي وبجهازه الفكري وترتبط بذاته. هذه الملاحظة يجد فيها وجود ماذا؟ أخطاء وهفوات وأغلاط يتورط فيها الإنسان وتتورط فيها معلومات الإنسان بعد تعامله مع الواقع وتنويعه لذلك الواقع، فيحسب ما هو موجود ليس موجودا، ويحسب ما ليس بموجود ماذا؟ موجودا، فيتورط بالأخطاء، يتورط بالاشتباهات. فبحجم وبمقدار وضوح أصل الواقع عند الإنسان، بنفس الوقت هناك لديه وضوح في وقوعه بالأخطاء والاشتباهات، وأنه يحسب ما ليس موجوداً ماذا؟ ما ليس موجوداً يحسبه موجوداً كالحظ والبخت والقسمة والنصيب، ويحسب ما هو موجود ليس موجودا كالمجردات والنفس المجردة والأمور غير المادية. ومن هنا
بسبب أن الإنسان لديه روح في وجود أخطاء واشتباهات يتورط فيها جهازه الذهني وإدراكاته ومعارفه تمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يتعرف على هذا الواقع وإلى تجليات وتنويعات الواقع بشكل سليم دقيق يتجاوز فيها الأخطاء والاشتباهات. يقول لازم أكو فد معرفة، معرفة ماذا؟ يقينية. لابد أكو فد طريق من خلال أن نتوفر على معرفة الواقع، معرفة يقينية، معرفة دقيقة نتجاوز فيها ماذا؟ الأخطاء والاشتباهات، نميز فيها بين الموجود الحقيقي وبين الموجود الوهمي، وبين الوهمي، بين الاعتباري وبين الحقيقي. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، بعد هذا الإيمان بأصل واقعية وبعد وضوح وجود أخطاء واشتباهات تنبثق الحاجة إلى وجود علم، إلى وجود فن يتكفل معرفة الوجود، معرفة الواقع والتمييز بين الحقائق والأوهام، ويتكفل من خلال أدواته ووسائله أن يميز الحقيقة عند الإنسان عمن؟ عن غير الحقيقة. أن يميز الواقعية عند الإنسان عمن؟ عن الأمر الخيالي، ويوفر للإنسان معرفة ماذا؟ معرفة محترمة، معرفة يعتمد عليها، معرفة يتجنب فيها الأخطاء والاشتباهات. وهذا الفن وهذا العلم هو عبارة عن الفلسفة، هذا الفن الذي ماذا؟ يعرف بعلم الوجود، بنظرية الوجود، أو معرفة الواقع، أو معرفة الواقع. من هذا، من كل هذا البيان يتضح لنا أن الإنسان سوف يسلك ثلاثة مراحل في هذه التعاملات وفي هذا الإيمان. الإنسان ماذا؟ يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تمثل الأصل اليقيني البديهي، وهي الإيمان بوجود واقع خلف الذهن. أكو واقعية، نرفض السفسطة، نرفض المثالية، هناك واقع خلف الذهن. هاي الخطوة الأولى التي يسلكها الإنسان، هاي الباية الأولى التي يضع الإنسان ماذا؟ قدمه عليها. إذن الخطوة الأولى في هذا التعامل، في هذا الإيمان، تمثل ماذا؟ الأصل اليقيني البديهي الفطري الضروري عند الإنسان، الذي يتمثل بوجود واقع خلف الذهن وبرفض رفض ماذا؟ رفض السفسطة والمثالية. هاي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية هي عبارة عن تنويع تلك الحقيقة وتنويع ذلك الأصل اليقيني إلى مظاهر مختلفة متعددة. يقول هذا العالم الموجود خلف الذهن الذي يؤمن به الإنسان إيمانا ضروريا بديهيا أوليا، يقوم بتنويعه إلى ماذا؟ إلى إنسان، وإلى حجر، وإلى شجر، وإلى أرض، وإلى سماء، وإلى ماء، وإلى هواء، وإلى وإلى وإلى. فالخطوة الثانية هي تنويع ذلك الأصل، أصل الحقيقة. الحقيقة ماذا؟ متنوعة، متعددة، لها تشكلات وصور ومظاهر مختلفة متعددة. هي حجر وشجر وأرض وسماء وماء وتراب ونار وإلى آخره. هاي الخطوة الثانية. والخطوة الثالثة التي يسلكها الإنسان ويضع الإنسان قدمه عليها هي عبارة عن مواجهة الأخطاء والاشتباهات. عبارة عن ما؟ مواجهة الأخطاء والاشتباهات. حينئذ بعد هذه المراحل الثلاث التي يسلكها الإنسان ينطلق الإنسان يعني بعد الإيمان بأصل واقعية وتنويع الواقعية ووقوفي على وجود أخطاء واشتباهات، ينطلق الإنسان في خطوة الرابعة. ينطلق الإنسان لاختيار المنهج الصحيح والسليم في التعرف على الواقع وعلى الحقيقة خلف ذهني. يبدأ يبحث عما ما هو المنهج السليم الأسلم الأصح، الأداة السليمة التي يمكننا ماذا أن نتعرف فيها على ذلك الواقع الذي نوعناه حتى نتجاوز الأخطاء والاشتباهات، حتى لا نحسب ما هو موجود ليس موجودا، وحتى لا نعتقد بما هو موجود ما بما هو ليس موجود ماذا موجود، وهكذا. وهذا المنهج هو المنهج ماذا؟ المنهج الفلسفي والأداة الفلسفية التي تعتمد العقل وتعتمد القضايا العقلية البديهية كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هناك أربعة مراحل يسلكها الإنسان. المرحلة الأولى الإيمان بأصل واقعي، المرحلة الثانية تنويع ذلك الأصل، المرحلة الثالثة الوقوف على الاشتباهات والأخطاء، المرحلة الرابعة شو تمثل؟ البحث عن الأداة والمنهج الصحيح والسليم في التعرف على الواقع وعلى الوجود خلف الذهن البشري. في ضوء النقطة الأولى، يا نقطة اللي تمثل أصل اليقين البديهي وهي الإيمان بوجود واقع خلف الذهن، في ضوء هذه النقطة يتضح لدينا عقم وسقم وخطأ المنهج الديكارتي الذي ينطلق من الشك في كل شيء. ديكارت هذا الفيلسوف الفرنسي المعروف اللي يسمونه أبو الفلسفة الحديثة، أكو كلام أنه فعلا ديكارت أبو الفلسفة الحديثة لو غير ديكارت، على كل حال الآن هذا ما يعنينا. ديكارت منهجه الفلسفي قائم على أساس الشك، الشك في كل شيء، الشك في كل شيء سوى الشك في كل شيء سوى فكرة
فقط هو،
وينطلق من إيمانه بوجود فكره للتأسيس ماذا؟ للإيمان بوجود الأشياء الأخرى. وعلى أساس ذلك قال هذه المقولة المعروفة، أنا أفكر إذن أنا موجود. اتخذ من الفكر من وجود فكره الخاص من تفكيره ماذا؟ مقدمة لإثبات وجود نفسه، للإيمان بوجود نفسه. فمنهج ديكارت يقوم على أساس الشك بكل شيء. احنا سابقا ايضا اشرنا في ملاحظة الى هذا المعنى وقلنا هذا المعنى غير صحيح. يتخذ ماذا؟ يتخذ من الشك منهجا، فهو يشك في كل شيء سوى الفكر، سوى فكره، ويتخذ من ذلك منهجا في اثبات الواقعيات واحدة بعد واحدة. نقول في ضوء الاصل اليقين البديهي وهو الإيمان بوجود واقع خلف ذهن البشري، يتضح لدينا أن المنهج الديكارتي ليس صحيحا، وإنما هو منهج سقيم. وذلك السبب، وذلك لأن اختيار الشك للبحث، اختيار الشك منهجا في البحث الفلسفي لا يتضمن أي فائدة، ما بي أي فائدة. ليش ما بي أي فائدة؟ وذلك لأنه الشك في كل شيء باستثناء ماذا؟ باستثناء الفكر، في الواقع هذا مو شك حقيقي، ليس شكا ماذا؟ ليس شكا حقيقيا، شك افتراضي، شك شكليا، هو يفترض ذلك، يفترض ماذا؟ أنه يشك في كل شيء سوى فكره، سوى الفكر. هذا ليس شكا حقيقيا، بل ليس من الممكن أن يشك الإنسان ماذا؟ في وجود نفسه حتى يقول ماذا؟ أنا أفكر إذن أنا موجود. أصلا الإنسان لا يشك في وجود نفسه، ليس من الممكن أن يشك الإنسان في يقينياته التي يذعن بها ماذا؟ اضطرارا. ولذلك ماكو هناك شك واقع، ماكو شيء اسمه شك واقعي في هذا في هذا المورد. ولذا بعض المحققين يقول هاي العبارة انا افكر بان انا موجود، هذا شعر، هذه اقرب للشعر، ماكو شك حقيقي بهذا المعنى انه الانسان يشك في كل شيء سوى فكره، بحيث حتى يشك بنفسه
ويتخذ من 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 فكره دليلا على وجودي، على وجود الذات والأنا المفكرة، على وجودي نفسي. هذا شعر، هذا هذا شيء اسراري مو حقيقي. الإنسان بعد إيمانه بالواقع خلف الذهن، بعد إيمانه بوجود واقع، أن هناك واقع خلف ذهنه، عند ذلك بعد ماكو فرق بين ماذا؟ ها؟ بين وجوده الشخصي وبين وجود سائر الأشياء الأخرى. هو شو معنى الإيمان بالواقعية؟ شو معنى الإيمان بالواقعية؟ عندما نقول نحن نؤمن بأصل واقعية، وهذا الأصل يمثل فاصلة بين البحث الفلسفي وبين السفسطة. سؤال، شنو يعني الإيمان بأصل واقعية خلف الذهن؟ يعني أني كما أؤمن بوجود نفسي، بوجود ذاتي إيمانا يقينيا فطريا لا أتخيل فيه الشك، ها؟ كذلك أؤمن ماذا؟ ها، بما وراء الذهن بلا فرق. فكما أن إيماني بنفسي، كما أن إيماني بنفسي إيماني يقيني بديهي، كذلك ماذا؟ إيماني بالواقع خلف الذهن إيمان ماذا؟ إيمان يقيني بديهي. فلا فرق من هذه الجهة بين وجوده الشخصي وبين وجود سائر الأشياء الأخرى، كالقلم الذي في يدي والكتاب الذي يقرأ فيه وزيد الذي يتكلم معه وسائر القضايا البديهية الأخرى كاستحالة التناقض وغيرها. فإذا الخلاصة، الأساس في الانطلاق بالبحث الفلسفي وماذا؟ لابد أن يكون محكما يقينيا يؤمن به الإنسان بالضرورة والبداء وأصل واقعي وليس الشك. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله. وصلى على سيدنا محمد وآله الطاهرين.